أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في عددنا الشهري من مجلة الينبوع. مجلة الينبوع هي مجلة من عشاق الله دوت كوم. دايما بننتظر رسائلكم وآراءكم واقتراحاتكم على mail@الينبوع.com، سكايب الينبوع، والتليفون 00357-96-877-481. ما تنسوش الينبوع تكتب ALYANBUA. العدد ده في الحقيقة مميز جدا، لأننا هنتكلم على موضوع مهم للغاية، موجود في كل الأديان، إسلام، مسيحية، يهودية، وكلنا بنهتم بيه وبنحرص إن هو يتعمل ويتعمل صح. موضوع عددنا الشهر ده هو عن الطهارة، أو بالإنجليزية purification. حاجة جميلة قوي واحد يكون طاهر، حاجة جميل جدا واحد يتطهر ويبقى نظيف دايما. يلا نبدأ ونشوف عندنا إيه في العدد ده. هنبدأ العدد ده بالطهارة وروح العصر، وكلمة من محررنا الأستاذ نادر عبد الأمير.
الطهارة وروح العصر. هل أصبحت الطهارة زي البالية، موضة قديمة، مطلبا عسيرا، مفهوما يخجل الشباب من التفكير فيه، سرابا لا حقيقة له؟ هل يمكن في عصرنا الحاضر أن نتكلم عن حياة طاهرة في خضم كل هذا الصخب الحضاري الذي يسمي الآذان وهذه المطبات والمغريات التي تحيطنا من كل جانب؟ ما محل مفهوم الطهارة من الإعراب في مجتمعات تلهث خلف التقدم المادي، خائفة من أن يفوتها ركب المدنية المادية فتحشر في عداد المتخلفين؟ كثيرا ما رأيت الشباب ينجرفون خلف التقليعات الفكرية والسلوكية والثقافية والاقتصادية، مدفوعين بالرغبة الملحة في الانخراط في روح العصر لما يمليه من نزاعات كالتحرر والانفتاح والإباحية إلى آخره، غير واعين بالدنس الذي يتسلل خلال ذلك إلى عقولهم وقلوبهم. إلا أننا عندما نتأمل الأمر مليا نجد أن عصرنا الحالي بكل ما يكتنفه من صخب ونزوع مادي لا يختلف اختلافا جوهريا عن العصور القديمة. فالنزوع أو الانغماس المادي الذي يجرف النفوس والأجساد نحو الدنس والتنجس كان حاضرا بقوة أيضا في المجتمعات القديمة. من منا في عصرنا هذا لا يقرأ عن سدوم وعمورة ولا يقشعر بدنه؟ من منا لا يقرأ معاناة الأنبياء والرسل داخل مجتمعاتهم القديمة ولا يستغرب من هول ما كانت ترتكبه تلك الأقوام من كبائر يندى لها الجبين اليوم؟ فالقداسة والطهارة في مواجهة الدنس هي إذن مسألة متعلقة بالروح التي تتجاوز التغيرات الثقافية والحضارية والعصرية، لأن غرائز الإنسان من شهوة وجشع وطمع وكبرياء وأنانية وحسد وغيرة وغيرها لم تتغير بسبب الطبيعة الساقطة التي ورثناها عن أبينا آدم. لذلك فمطلب الطهارة كان دائما مطلبا ملحا في كل عصر، وعليه تأسست دعوات الأنبياء والرسل والقديسين منذ البدء. لكن كثيرا ما يتشابك ويترادف معنى الطهارة مع معنى النظافة والعفة كما في بعض المعتقدات والديانات. انظر مثلا طقوس الطهارة في اليهودية والإسلام التي سنعرض لها بتفصيل في هذا العدد، كما أن هناك معاني أخرى أكثر شمولية وعمقا للطهارة من حيث هي فضيلة تشمل قداسة الأفكار وطهارة المشاعر وعفة السلوك. فالشخص الطاهر طاهر ليس فقط في حواسه، بل وفي خلجات قلبه، وفي أقوال فمه، ونظرات عينيه، وأحاديثه، وكل ما يتناول حياته الباطنية والظاهرة معا. ما هو إذن مفهوم الطهارة في الديانة اليهودية والشريعة الموسوية؟ ما هو المفهوم المسيحي للطهارة؟ ما علاقة مفهوم الصليب بالطهارة؟ ماذا يقول فقهاء الإسلام عن الموضوع؟ هذا ما سنحاول أن نكتشفه سوية في رحلتنا مع هذا العدد الشيق من مجلة الينبوع.
زي ما قلنا أن الطهارة موجودة في جميع الأديان، إسلام، مسيحية، يهودية. يلا نبتدي ونشوف الطهارة بين القرآن والتوراة. الطهارة بين القرآن والتوراة. يعرف لسان العرب الطهارة كما يلي: طهر وطهر، يطهر طهرا وطهورا، وطهارة ضد نجس. وطهر الشيء يطهره طهرا من باب منع أو أبعده. طهره جعله طاهرا، ومنه التطهير للختان. والشيء بالماء غسله وتطهر تطهرا، والطهر أطهرا، تنزه عن الأدناس وكف عن الإثم. وتطهرت المرأة، اغتسلت من الحيض وغيره. والطاهر أيضا من عصمة الله عن المخالفات. وطاهر الظاهر من عصمة الله عن المعاصي. وطاهر الباطن من عصمة الله عن الوساوس والهواجس والتعلق بالأغيار. وقد قسم الإسلام الطهارة شرعا إلى طهارة معنوية وطهارة حسية. فالطهارة المعنوية هي تطهير القلب من الشرك إلى الإيمان والإخلاص، وطهارة القلب من الغل الحسد والحقد إلى محبة الخير، ومن العداوة والبغضاء إلى المحبة والإخاء. والشاهد هنا الآيات القرآنية، ففي سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سورة المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سورة التوبة: وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم، إلى آخره. أما الطهارة الحسية فتسمى أيضا الطهارة الفقهية أو الظاهرية، التي تراد للصلاة أي ظاهرا، وهي على نوعين: طهارة حدث وطهارة خبث. فطهارة الحدث ثلاث: كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الوضوء، وعند تعذرهما التيمم. وطهارة الخبث ثلاث: غسل ومسح ونضح. وقد اهتم الفقهاء في الإسلام اهتماما شديدا بالطهارة الحسية الظاهرية، فأفردوا لها المباحث والكتب، وأفتوا في أدق تفاصيل تفاصيلها، بشكل غطى كثيرا على الجانب المعنوي للطهارة. فأفتوا بشكل مفصل في طهارة المياه والأواني والأمكنة وطرق الغسل والوضوء، إلى آخره. هذا المفهوم الإسلامي للطهارة لا يختلف كثيرا عن مفهوم الطهارة في الشريعة الموسوية والعهد القديم عند اليهود، حيث كانت الطهارة لدى هؤلاء أيضا ذات طابع معنوي وحسي. فمن الناحية المعنوية كانت تعني لديهم نبذ الشرك والابتعاد عن عبادة الأوثان، وطهارة القلب من الكذب والغدر والظلم والبغض والانتقام والحقد، مثلما هو مذكور في سفر اللاويين الإصحاح 19 والأعداد من 2-18: قل لبني إسرائيل كونوا قديسين لأني أنا الرب إلهكم قدوس، ليوقر كل إنسان أمه وأباه، وراعوا سبوتي فأنا الرب إلهكم، ولا تتحولوا لعبادة الأوثان، ولا تصوغوا لأنفسكم آلهة مسبوكة، فأنا الرب إلهكم، لا تسرق ولا تكذب ولا تغدر بصاحبك، لا تحلف باسمي كاذبا فتدنس اسم إلهك، فأنا الرب، لا تظلم قريبك ولا تسلب ولا ترجي دفع أجرة أجيرك إلى الغد، لا تشتم الأصم ولا تضع عثرة في طريق الأعمى، بل اتقي إلهك فأنا الرب، لا تظلموا في القضاء ولا تتحيزوا لمسكين ولا تحابوا عظيما احكم لقريبك بالعدل، لا تسع في الوشاية بين شعبك، ولا ترتكب ما يعرض حياة جارك إلى الخطر، فأنا الرب. لا تبغض أخاك في قلبك، بل إنذارا تنذره لألا تكون شريكا في ذنبه. لا تنتقم ولا تحقد على أحد أبناء شعبك، ولكن تحب قريبك كما تحب نفسك. أما الطهارة الحسية في الشريعة الموسوية فحدث ولا حرج، حيث طقوس التطهير والاغتسال المفصلة تفصيلا شديد الصرامة والدقة كالتطهر من النجاسة الناتجة عن مس جثة، والتطهر من النجاسة الناتجة عن سيلان، وتطهر المرأة بعد ولادتها، وتطهر البرص، وغير ذلك مما هو مفصل في سفر اللاويين وغيره. كما كان اليهود يعتبرون تناول الطعام بدون غسل الأيدي نجاسة تجلب على صاحبها اللوم الكبير، فمن المعروف انتقاد الكتبة والفريسيين لتلاميذ السيد المسيح لأنهم كانوا لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون. هذا تجدونه في متى الإصحاح 15 والعدد الثاني، وفي مرقس الإصحاح 7 والعدد الثاني. وكانوا يلومون السيد المسيح كثيرا على ذلك، وهذا في لوقا الإصحاح 11 والعدد 38. وقد عرف اليهود والمسلمون طقوس التطهير بالدم، حيث دعا القرآن إلى الصلاة والنحر كما في سورة الكوثر، فصلي ربك وأنحر، لما في نحر الأضاحي يوم العيد من تطيب للنفس، أي تطهير لها من الذنوب. يؤكد ذلك الحديث النبوي: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. لكن مسألة التطهير بالدم اتخذت شكلا أكثر طقوسية ومنهجية لدى اليهود، ففي التوراة في سفر اللاويين كانت الكفارة بالدم تتضمن 3 عناصر أساسية: أولا التعويض أو الضحية، أي التضحية بنفس بدلا عن نفس، أي أن نفسا طاهرة لم تقترف إثما تأخذ مكان نفسا نجسة مستحقة للموت. ثانيا نقل الخطيئة من النفس الخاطئة للنفس الطاهرة التي تحملها، ولهذا السبب كان الخاطئ يضع يده على الذبيحة علامة على إنابته عنه وانتقال خطيئته إليها، لذلك لم تكن الضحية خاطئة بل حمالة خطايا، وبها يصبح الخاطئ طاهرا فيشعر بالمغفرة والطمأنينة. ثالثا أهمية الموت بإراقة الدم، لأن أهم شيء بالنسبة لله في التكفير هو دم الذبح لتعبيره عن النفس، مصداقا لقول الله في سفر اللاويين الإصحاح 17 والعدد 11: لأن حياة الجسد هي في الدم، لهذا وهبتكم إياه لتكفروا عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. يتلخص مما سبق إلى أن الطهارة في التوراة والقرآن ذات طابع طقوسي تكراري على مدار اليوم والسنة، وهو تكرار يجعل مفهوم الطهارة في اليهودية والإسلام يحمل بين طياته نقيضه، أي استحالة بلوغ حالة الطهارة بشكل دائم يرضي الله ويضمن يقين النجاة. فنرى أن الإنسان لا يكاد يتطهر حتى يتنجس من جديد فيما يشبه أسطورة سيزيف الذي أدبرته الآلهة في الأساطير الإغريقية على أن يدحرج صخرة عملاقة إلى قمة الجبل، لكن ما إن يصل إلى قمته حتى تنحدر منه الصخرة مرة أخرى وتسقط إلى أسفل عند سفح الجبل، فيعود مرة أخرى لدحرجتها إلى قمة الجبل، وما إن يصل إلى قمته من جديد حتى تنحدر منه مرة أخرى بأسفل، وهكذا يظل محكوما بهذا العذاب الأبدي. يلا نروح لزميلتنا أزهار منير ونسمع منها الطهارة في المسيحية.
الطهارة المسيحية. القدوس بالضم والشد اسم من أسماء الله، وهو يعني المطهر، ومعناه أن الحق جل وعلا مبرأ من كل عيب أو نقص يتعارض مع كماله المطلق. ولأنه تعالى قدوس فينبغي لمن أراد الاقتراب منه أن يكون مطهرا من القديسين، هذا ما أعلنه تعالى في سفر اللاويين الإصحاح 20 والعدد 26: وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب، وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي. وأيضا في نفس السفر الإصحاح 11 والعدد 44: إني أنا الرب إلهكم، فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس، ولا تنجسوا أنفسكم بدبيب يدب على الأرض. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى الإصحاح الأول والعدد 16 إنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وفي رسالة يوحنا الرسول الأولى الإصحاح الثاني والعدد 20 وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. وفي سفر المزامير المزمور 33 والعدد 21 لأنه به تفرح قلوبنا لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. وقد رأينا في مقالنا الطهارة بين القرآن والتوراة المنشور بهذا العدد استحالة بلوغ الطهارة التي ترضي الله بالاعتماد على طقوس الفرائض والاغتسال والكفارات ودم الحيوانات، أي بالاعتماد على أنفسنا في تطهير أنفسنا، لأننا محكومون بالخطيئة والدنس، وبالتالي معاودة التطهير الكرة تلو الكرة على مدار الساعة واليوم والشهور والسنة دون كبير جدوى، أي دون التأكد من نجاتنا في نهاية المطاف. يقول بولس الرسول في ذلك: كانت شريعة موسى تتضمن ذلا واهيا للخيرات التي سيأتي بها المسيح، ولم تكن لتصور الحقيقة كما هي، ولذلك لم تكن قادرة أن توصل إلى الكمال أولئك الذين يتقربون بها إلى الله، مقدمين دائما الذبائح السنوية عينها، وإلا لما كان هنالك داعي للاستمرار في تقديمها، لأن ضمائر العابدين متى تطهرت مرة واحدة إلى التمام لا تعود بحاجة إلى التطهير مرة ثانية، إذ يكون الشعور بالذنب قد زال. ولكن في عملية تقديم الذبائح المتكررة كل سنة تذكيرا للعابدين بخطاياهم، فمن المستحيل أن يزيل دم الثيران وتيوس خطايا الناس. هذا في رسالة الرسول بولس إلى العبرانيين الإصحاح العاشر والأعداد من 1-4. يشير بولس أيضا بقوله: أن شريعة موسى كانت ظلا واهيا للخيرات التي ستأتي في المسيح، إلى أن كل الطقوس والذبائح والمحرقات في العهد القديم كانت ترمز إلى موت المسيح الآتي على الصليب، وهو الموت الذي سيطهر البشرية بكيفية مطلقة تغنيهم عن كل طقوس الطهارة والذبح. وهذه الفكرة لم يبتدعها بولس أو غيره، بل تضمنتها كتب العهد القديم، وعبر عنها أشعياء بوضوح لا غبار عليه في نبوءاته الباهرة قرونا قبل ميلاد السيد المسيح، حيث يقول في إحداها مشيرا إلى الخلاص الآتي في المسيح: لكنه حمل أحزاننا وتحمل أوجاعنا، ونحن حسبنا إن الرب قد عاقبه وأذله، إلا إنه كان مجروحا من أجل أثامنا ومسحوقا من أجل معاصينا، حل به تأديب سلامنا وبجراحه برئنا، كلنا كغنم شردنا، ملنا كل واحد إلى سبيله، فأثقل الرب كاهله بإثم جميعنا، ظلم وأذل ولكنه لم يفتح فاه، بل كشاة سيق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه، بالضيق والقضاء قبض عليه، وفي جيله من كان يظن إنه استؤصل من أرض الأحياء، مع ذلك فقد سر الله أن يسحقه بالحزن، وحين يقدم نفسه ذبيحة إثم فإنه يرى نسله وتطول أيامه وتفلح مسرة الرب على يديه، ويرى ثمار تعب نفسه ويشبع، وعبدي البار يبرر بمعرفته كثيرين، وعبدي البار يبرر بمعرفته كثيرين ويحمل أثامهم. لذلك أهبه نصيبا بين العظماء فيقسم غنيمة مع الأعزاء، لأنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة، وهو حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين. أشعياء الإصحاح 56. هذه وغيرها من النبوءات سوف يؤكدها فيما بعد يوحنا المعمدان بإعلانه الجهير عندما شاهد السيد المسيح قادما نحوه فقال: هذا هو حمل الله الذي يزيل خطيئة العالم، هذا هو الذي قلت عنه إن الرجل الآتي بعدي متقدم علي لأنه كان قبل أن أوجد ولم أكن أعرفه، ولكني جئت وعمد بالماء لكي يعلن لإسرائيل. رأيت الروح ينزل من السماء بهيئة حمامة ويستقر عليه ولم أكن أعرفه، ولكن الذي أرسلني لأعمد بالماء هو قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس. هذا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول والعدد 29 إلى 33. لقد نجست الخطيئة الإنسان الأول عندما عصى الله وأكل الثمرة المحرمة، ومعه تنجست البشرية جمعاء. وجاءت الشريعة الموسوية فمنحت الإنسان بصيص أمل، أول بسناها الفرائض والطقوس والكفارات، لكنها ظلت عاجزة على تطهير الإنسان وتخليصه من نير الخطيئة. فالإنسان محدود ناقص غير كامل، وكل أعماله وجهوده لتطهير نفسه والتكفير عن خطاياه محدودة وناقصة وغير كاملة. لذلك ظل يدور مع الشرائع في حلقة مفرغة، إلى أن تدخلت حكمة الله المعلنة في النبوءات، فتجسدت كلمة الله بشرا هو سيدنا عيسى المسيح الملقى من الروح القدس إلى مريم العذراء، مثلما تنبأ أشعياء قائلا: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، في أشعياء الإصحاح 7:14. ومثلما عبر عن ذلك القرآن الكريم فيما بعد قائلا: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، سورة النساء 171. هكذا شاءت رحمة الله أن ينزل المسيح الكلمة إلى عالمنا مولودا من امرأة، فيكون من حيث هو كلمة الله وروح منه ذو طبيعة لاهوتية غير محدودة كإله، يمكنه أن يقدم كفارة غير محدودة تكفي لمغفرة جميع خطايا بني البشر وتطهيرهم طهارة تامة في جميع الأمكنة والأزمنة. وهو من حيث ولادته من امرأة ذو طبيعة إنسانية ناسوت، يمكنه أن ينوب عن الإنسان المستحق للعقاب. وقد شهد المسيح عن نفسه بذلك، أي بكونه الكفارة العظمى عن خطايا كل البشر، بقوله: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، في إنجيل يوحنا 10:11. وبقوله: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان على الصليب، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إنجيل يوحنا 14:16. وقوله: وأنا أضع نفسي عن الخراف، في نفس الإنجيل 10:15. وقوله: إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين، في إنجيل مرقس 10:45، ومتى 20:28. وقوله: لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك، متى 18:11. إلى غير ذلك من التعاليم والأقوال التي تؤكد أن الطهارة الحق هي تلك الممنوحة بالنعمة الغير محدودة، لا بمجهود بشري محدود، وذلك من خلال دم المسيح الذي أريق على صليب المجد من أجل كفارة خطايا البشر، إذ يكفي الإنسان الإيمان بهذا العمل التضحوي على الصليب لكي يصبح إنسانا جديدا طاهرا قديسا محفوظا في روح الله. بهذا المعنى لم يعد الإنسان الطاهر هو ذلك الذي يحفظ نفسه من الخطيئة، وإنما هو الخاطئ الذي تطهر بدم سيدنا عيسى المسيح، كما إنه ليس الشخص الفاضل أو المتدين الورع المحافظ على الشريعة، بل هو الخاطئ الذي تبرر بدم المسيح وتقدس في روحه.
كتير مننا بيحبوا يسمعوا أشعار، يلا بينا نروح ونسمع الأشعار الجميلة اللي بتتكلم عن الطهارة والنقاء.
الطهارة، قصيدة لأفرام السرياني. النور العظيم والفرح والسلام والصبر تسكن في الطهارة. زم البكورية في أعضائك والطهارة في قلبك وجسدك. حرص على طهارة جسدك وسلامة قلبك. احفظ طهارة الجسد، فإن حفظتها بمحبة المسيح يسهل عليك أن تقوم بكل فضيلة. أيها الرب يسوع، طهرني بالخمر الذي سرنا به مخمولين، به سرنا في التناول طاهرين. أحب الطهارة بمحبة المسيح، لأنها موافقة سيرتك وملائمة لها. أحب السلام والطهارة، لتكون جديرا بمعاينة وجه الرب الإله. كما البخور يلذ للأنف، كذلك يسر الروح القدس بالطهارة ويسكن في الإنسان. تطهر. قصيدة لأبي تمام الطائي. تطهر وألحق ذنبك اليوم توبة، لعلك منه إن تطهرت تطهر. فهذه الليالي مؤذناتك بالبلا تروح، وأيام بذلك تبكر. وأخلص بذا لله صدرا ونية، فإن الذي تخفيه يوما سيظهر. وقد يستر الإنسان باللفظ فعله، فيظهر منه الطرف ما كان يستر. تذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا، إن كنت ممن يفكر.
يلا نروح لشادي ونسمع نفحات صوفية عن الحسين بن منصور الحلاج. نفحات صوفية الحسين بن منصور الحلاج. ركعتان في العشق لا يصح وضوءهما إلا بالدم. عاش الحسين بن منصور الحلاج، هذا الصوفي المسلم، في النصف الأخير من القرن التاسع الميلادي وبداية القرن العاشر، أي في فترة ما بين 858 إلى 922، وتتلمذ على أبرز شيوخ عصره كسهل بن عبد الله التستري وعمر بن عثمان المكي والجنيد، حتى كان ما كان من ذيوع صيته وعظم شأنه بسبب سيرته ومجاهداته الشاقة وكلامه الذي كان يبدو خارجا عما ألفه معاصره، ثم نضجه وعمقه وصدقه في بوحه الذي انتهى به إلى محنته الشهيرة من سجن وعذاب وصلب. وأبرز ما استثارني في هذا الرجل الرباني العظيم مسألتان أساسيتان، هما مجاهدته لنفسه بشكل منهجي فوق المتقدمين والمتأخرين من أهل الزهد المتصوف، فقول الحلاج أن تقتل هذه الملعونة، ثم إشارته إلى نفسه، تعبير صريح على الأهمية الكبيرة التي كان يوليها لمسألة مجاهدة النفس، أي إخضاعها لعملية ترويض صارمة قصد كبح غرائزها وجماح شهواتها والتدرج بها في مراتب الزهد حتى تبلغ أعلى المراتب التي هي مرتبة الفناء محبة وعشقا في الذات الإلهية. والنفس التي يعنيها الحلاج هنا هي الجسد البشري الحي بكل شهواته ونزقه ونزواته ورغائبه التي تشغل النصيب الأوفر من حياة المرء اليومية، ولا تفتأ تتناسل وتتكاثر وتتقوى حتى تنتهي باستعباده استعبادا كليا. لذلك نعتها الحلاج بالملعونة، وقصد خلال حياته إلى إذلالها وكسر شوكة جبروتها، لأنه كان يرى عن صواب أنها تقف حجر عثرة أمام رغبته الملحة في اكتساب الهوية الربانية التي كان يطمح إليها كل زاهد ومتصوف، أي الولادة الجديدة من فوق كما عبر عنها سيدنا المسيح. توسله بحقيقة الصليب كتجلي اسمي لهذه المجاهدة، حيث قال: ألا أبلغ أحبائي بأنني ركبت البحر وانكسرت السفينة، ففي دين الصليب يكون موتي، ولا البطح أريد ولا المدينة. والتصوف عند الحلاج جهاد في سبيل إحقاق الحق، وليس مسلكا فرديا بين المتصوف والخالق فقط. لقد طور الحلاج النظرة العامة إلى التصوف فجعله جهادا ضد الظلم والطغيان في النفس والمجتمع. ونظرا لما لتلك الدعوة من تأثير على السلطة السياسية الحاكمة في حينه، فقد ذاعت شهرته وأخباره وراج أمره عند كثير من الناس، حتى وصلت لوزير المقتدر بالله الخليفة العباسي أخبار كاذبة وهي ادعاء الحلاج للنبوة، فقبض عليه، وعندما سئل أنكر ما نسب إليه، ولكنهم وضعوه في السجن فترة ثم صلبوه حيا. ركعتان في العشق لا يصح وضوءهما إلا بالدم، هذه هي آخر جملة قالها الحسين بن منصور الحلاج. حيث سألوه عن مبتغاه الأخير قبل أن يقطعوا رأسه، فقد قطعوا أطرافه وعلقوه أمام الناس يسيل دمه وينازع الألم، وقبل إعدامه سألوه عن آخر طلب له قبل أن يقطع رأسه، فطلب أن يصلي ركعتان لله قبل إعدامه، مما أثار القوم: كيف سيصلي وهو مقطوع الأيدي والأرجل ويسيل منه الدم ممزوجا بألم الروح؟ أما هو فأخذ يتقلب على الأرض ويلطخ كل الوجه وجسده بدمه، فسأله القوم: ماذا تصنع؟ فقال: ركعتان في العشق، ركعتان في العشق لا يصح، ركعتان في العشق لا يصح وضوءهما إلا بالدم. وفي يوم الثلاثاء 24 من ذي القعدة عام 309 هجريا تم تنفيذ حكم الخليفة وقطع رأس الحسن بن منصور الحلاج أمام الجموع التي ازدحمت لرؤيته. يلا نروح لزميلتنا أزهر منير ونسمع منها حكاية وعبرة. حكاية وعبرة النهاردة هتكون عن تمحيص الفضة.
تمحيص الفضة. في صناعة الفضة هناك خطوة هامة جدا يطلق عليها تمحيص الفضة، أي تنقيتها. في هذه الخطوة يأخذ الصانع قطعة من الفضة ويضعها في النار للتسخين، ثم ينقلها إلى المنطقة الأكثر سخونة في اللهب ليحرق ما بها من شوائب، وبعد ذلك يجلس الصانع أمام النار ممسكا بالفضة مراقبا لما يحدث لها. لا يمكن أن يغفل أو يسهو عنها، بل يراقبها جيدا طوال الوقت، لأنه لو تركها دقيقة واحدة أطول مما يجب للنار فإنها ستفسد. هذه الخطوة ليست سهلة ولا سريعة، ولكن الصانع يظل صابرا ومراقبا، وعندما يتمكن من رؤية صورته واضحة في قطعة الفضة يدرك إنها قد صارت ممحصة ومنقاة تماما. إذا شعرت اليوم بحرارة النار في حياتك، تذكر إنك لن تغيب عن عيني الله ولن يتركك دقيقة أطول مما تحتمل. إنه قريب يراقبك باهتمام، منتظرا أن تتغير ويظهر معدنك الأصلي النقي الذي يرضيه سبحانه وتعالى.
طبعا زي ما تعودنا دايما إن في كل عدد بنحكي رحلة حياة لأحد الصديقين، المشاهير، الأنبياء، القديسين إلى آخره. رحلة حياة النهاردة هتكون للقديسة العذراء مريم أم عيسى المسيح عليه السلام، السيدة العذراء رمز النقاء. لا توجد إنسانة يحبها المسلمون والمسيحيون، وما اختلف عليها أحد على مر العصور، وذكرت في كل الكتب المقدسة مثل العذراء القديسة مريم. فهي في المسيحية والإسلام أم لعيسى المسيح عليه السلام بولادة عذرية دون تدخل من رجل. أغدقت الكنيسة على القديسة مريم عددا كبيرا من الألقاب، فهي الملكة والمباركة والشفيعة المؤتمنة وأم النور وأم النعمة وعذراء العذاري والطاهرة والعفيفة والأمينة ومرآة العدل وغيرها من الألقاب التي تندرج في إطار تكريمها. وأيضا لها مكانة خاصة في الإسلام، فهي خير نساء العالمين، وترتبط بها السورة الثالثة في القرآن، سورة آل عمران، وهي عائلتها وفق المعتقدات الإسلامية، والسورة التاسعة عشر في القرآن والتي تدعى باسمها سورة مريم، وهي السورة الوحيدة في القرآن المسمى باسم امرأة. واسم مريم في اللغة العبرية يعني المرارة، وهو من أسماء الواسعة الانتشار في المجتمع اليهودي القديم، وكان أول من دعا به في العهد القديم مريم شقيقة النبي موسى. يذكر القرآن أن مريم هي بنت عمران، وعمران في الإسلام هو أبو موسى النبي، وجاء أنها أخت هارون النبي. على الرغم من أن هذا يخالف التاريخ، لأن بين مريم وهارون 1600 سنة، ويفسر علماء الدين المسلمون هذا الأمر بأن عمران الأب المباشر لموسى يعتبر أبا لمريم في اللغة، لأنه رئيس العائلة التي انحدرت هي منها، إذ يصح القول باللغة العربية آباءنا ويقصد بها الأجداد. وعلى هذا يمكن القول أن هارون هو أخوها على معنى أنها من نسله، أما أبوها المباشر فاسمه يواقيم وأمها اسمها حنة. وفي سورة آل عمران العديد من التفاصيل عن ولادة مريم وكيف حملت ولدها عيسى المسيح، وفي هذه التفاصيل شبه كبير يصل إلى حد التطابق أحيانا مع ما ورد في الإنجيل. العذراء مريم في الإنجيل. حسب إنجيل لوقا فإن ملاك الرب جبرائيل ظهر إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود، واسم العذراء مريم. فدخل الملاك وقال لها: سلام لك يا مريم أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت بين النساء. إذاك يذكر الإنجيل أن مريم قد اضطربت لكلام الملاك وتساءلت عن معنى هذه التحية، فأجابها الملاك: لا تخافي يا مريم، فقد نلت حظوة من عند الله، فستحبلين وتلدين ابنا تسميه يسوع، سيكون عظيما وابن العلي يدعى، ويوليه الرب الإله عرش داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولن يكون لملكه نهاية. فاستفسرت مريم من الملاك: كيف يحدث هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجابها الملاك: الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تظللك، لذلك يكون المولود منك قدوسا وابن الله العلي يدعى. بيّن الملاك لمريم أيضا أن قريبتها أليصابات حامل في يوحنا المعمدان الذي هو يحيى النبي عليه السلام: ها إن نسيبتك أليصابات قد حبلت هي أيضا بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك التي كانت تدعى عاقرا. إذ قالت مريم: ها أنا أمة الرب، فليكن لي حسب قولك. عندها انصرف الملاك من عندها. إن العذراء ربما واجهت الكثير من الهزء والافتراء بسبب حملها، كما أن خطيبها يوسف أراد أن يفك خطوبته سرا لما علم بالأمر. لكن كما يعلن إنجيل متى، فقد ظهر له ملاك الرب في الحلم وقال له: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأتي بمريم عروسك إلى بيتك، لأن الذي حبل فيه إنما هو من الروح القدس. فغير يوسف خطته بعد أن اكتشف أن مريم كانت أمينة ومخلصة له، فأطاع الله وتمم إجراءات الزواج كما كان ينوي وقبل انفضاح أمر الحمل. من نشيد مريم عندما بشرها الملاك بعيسى المسيح: تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمته، فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال، لأن القدير قد صنع بي العظائم، واسمه قدوس، ورحمته إلى أجيال وأجيال للذين يتقون. هذا تجدون في إنجيل لوقا الإصحاح الأول والأعداد من 46 إلى 50. زيارة أليصابات. يتابع إنجيل لوقا: قامت مريم وذهبت إلى الجبال قاصدة مدينة من مدن يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على أليصابات. ولما سمعت أليصابات سلام مريم قفز الجنين في بطنها. اكتسبت الآيات السابقة أهمية خاصة في المسيحية، فهي تشير إلى إكرام خاص للعذراء، وتشير أيضا اللقاء الأول بين يسوع المسيح ويوحنا المعمدان وكلاهما في الأحشاء. ويختم إنجيل لوقا زيارة العذراء بأنها أقامت عند أليصابات نحو 3 أشهر ثم رجعت إلى بيتها. ولا بد أن مريم كانت عونا كبيرا لأليصابات التي كانت تحتمل عناء حملها الأول وهي في سن متقدمة. ميلاد عيسى المسيح. يقدم إنجيل لوقا الإطار العام لميلاد يسوع المسيح وهو عيسى المسيح، فقد أصدر أغسطس قيصر مرسوما بإحصاء سكان الإمبراطورية الرومانية، ولهذه المناسبة ذهب الجميع ليتسجلوا كل واحد إلى بلدته. وصعد يوسف أيضا من مدينة الناصرة بمنطقة الجليل إلى مدينة داود المدعوة بيت لحم بمنطقة الجليل، لأنه كان من بيت داود وعشيرته، ليتسجل هناك مع مريم المخطوبة له وهي حبلة. وبينما كان هناك تمت أيامها لتلد، فيذكر إنجيل لوقا كيف ولدت يسوع ولفته بقماط وأنامته في مذود، ثم ختن الصبي وسمي يسوع في يومه 8، وبعد 40 يوما صعد به إلى أورشليم ليقدماه في الهيكل وفق الشريعة اليهودية. وترتبط التقدمة بأم المولود عموما، إذ تتم التقدمة بعد 40 يوما لأنها مدة تطهير المرأة التي وضعت مولودا ذكرا حسب الشريعة اليهودية. أما لو وضعت المرأة أنثى تطول مدة التطهير 80 يوما. ويبدو بحسب الأناجيل أن إقامة مريم ويوسف قد طالت في بيت لحم، ثم أوحى ليوسف عن طريق ملاك في الحلم: قم واهرب بالصبي وأمه إلى مصر، وابق فيها إلى أن أمرك بالرجوع، فإن هيرودس سيبحث عن الصبي ليقتله. فقام يوسف في تلك الليلة وهرب بالصبي وأمه منطلقا إلى مصر. يشرح إنجيل متى بشكل مفصل عن الأسباب التي دفعت هيرودس الكبير لقتل يسوع، ويذكر أنه أمر بأن يقتل جميع أطفال بيت لحم وجوارها من ابن سنتين فما دون لمحاولة القضاء عليه. ما يذكر في إنجيل لوقا من ضياع يسوع في الهيكل خلال احتفالات عيد الفصح وله من العمر 12 عاما، وبعد أن بحثت مريم ويوسف النجار عليه وجدته بعد 3 أيام في الهيكل جالسا وسط المعلمين يستمع إليهم ويطرح عليهم الأسئلة. فقالت له مريم: يا بني لماذا عملت هكذا؟ فقد كنا أبوك وأنا نبحث عنك متضايقين. ويختم هذا المقطع أيضا بعبارة: وكانت أمه مريم تحفظ هذه الأمور كلها في قلبها، وهي العبارة التي ختم بها مقطع الميلاد، علما أن العائلة قد استقرت في الناصرة منذ العودة من مصر. من أصعب الأحداث التي مرت على مريم هي أحداث الصليب، حيث كانت واقفة مع آخرين عند صليب المسيح تراه متألما وقد تخلى عنه الكل. حتما في هذه اللحظات كانت قلب القديسة مريم قد انشغل تماما بآلام ابنها، أما هو فآلامه لم تشغله عنها، بل هي ثمرة حبه الشديد لها ولكل البشرية. في بادرة حنان أخيرة نحو أمه أراد أن يؤمن لها عناية وعونا بعد ذهابه، فسلمها إلى من كان يحبه والذي يعلم أنه الأقرب إليه من كل تلاميذ، وهو يوحنا ابن زبدي كاتب الإنجيل الرابع. يذكر التقليد الكنسي أن مريم قد انضمت فعلا إلى بيت يوحنا ابن زبدي كما أوصاها يسوع المسيح وهو على الصليب، ويذكر أيضا أنها سكنت في بيته في أورشليم 11 عاما، ثم انتقلت وإياه إلى أفسس في أسيا الصغرى. عادت مريم إلى أورشليم في سنينها الأخيرة، ومن غير المعروف كيف توفيت أو طريقة وفاتها. وتجمع الطوائف المسيحية التي تبجل العذراء أنها قد انتقلت من جبل الزيتون بحضور من تبقى حيا من التلاميذ 12 إلى السماء مباشرة. يأتي هذا الاعتقاد استنادا إلى عدد من نبوءات العهد القديم، ويسعى القول أنها كانت بحدود 60 من عمرها آنذاك. مريم في الإسلام، ولمريم العذراء مكانة كبيرة عند المسلمين، فهي مصطفى مطهرة من الله، اصطفاها لا على نساء عصرها فحسب بل على نساء العالم أجمعين. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهي الشريفة الطاهرة العفيفة التي أحصنت فجها وحافظت على عرضها وأطاعت ربها فكانت من القانتين، التي أحصنت فجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وإن كانت مريم في الإسلام أن اسمها الصريح ذكر 34 مرة في القرآن دون غيرها من النساء بأسمائهن الصريحة، كما وردت سورة من سور القرآن باسمها تعظيما لها وهي سورة مريم، هي أم المسيح عيسى، ولدته دون أن يمسسها بشر، يحترمها المسلمون كثيرا ويؤمنون بأن المسيح خلق بكلمة من الله ألقاها إليها، ويذكرها القرآن على أنها صديقة ومن أشرف نساء العالمين. كذلك جاء بالحديث النبوي: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. ويظهر الاعتقاد بالبطولية الدائمة للعذراء في الفقه الإسلامي من خلال كونها مطهرة عن مسيس الرجال، وقد جاء في الحديث النبوي: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. سورة مريم بالخط الكوفي على صفحة مصحف قديم يعود للقرن 9 الميلادي. ما تنسوش ترسلونا على mail@alyanbua.com، سكايب alyanbua، تليفون 00357 96877481. زي ما بنقول السكوت من ذهب، عايزين نسمع كلمات من ذهب. يلا بينا نروح لزميلتنا أزهار منير ونسمع منها كلام من ذهب.
كلمات من ذهب. عيسى المسيح: طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. الإمام علي: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف. لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. إديسون: لا شيء في الوجود يرفع قدر المرأة مثل العفة. الإنجيل الشريف: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقاتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. موسى الأسود: هذه أمور تحفظ الشباب من الفكر الرديء: القراءة في الكتب المقدسة، طرح الكسل، القيام في الليل للصلاة، والتحلي بالتواضع دائما. الإمام أبي جعفر: أما لباس التقوى فالعفاف، إن العفيف لا تبدو له عورة وإن كان عاريا من الثياب، والفاجر بادي العورة وإن كان كاسيا من الثياب. داود النبي: الطاهر اليدين هو النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا، يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه.
زي ما تعودنا برضو في كل عدد بناخد رسائل من القراء. يلا ناخد شوية رسائل من القراء ونسمع إيه آراءهم. من رسائل القراء: وصلتنا رسائل كثيرة عن العدد السابق ابن جسرًا للمصالحة، ونحن أسعدنا تلقي رسائلكم ونشكر كل من رسلنا. وهنا بعض التعليقات: محمد القواس: كلام جميل جدا. محمد عطية: أجمل كلام قرأته. عبد الله الباز: اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يلا نختم بدعاء جميل: قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة عضدني، فاعلم الآثمة ترقب والخطاة إليك يرجعوا. آمين. كنت أتمنى أن احنا ناخد قهوة مع بعض وندردش، لكن ممكن نتقابل على الفيسبوك ونتكلم زي ما احنا عايزين. ما تنسوش تقدروا تتواصلوا معنا من خلال طرق كتيرة: mail@alyanbua.com، skype@alyanbua، تليفون 00357968771، فيسبوك عشاق الله جروب. نراكم على خير الشهر القادم إن شاء رب العالمين، فانتظرونا في عشاق الله.com ومجلة الينبوع. نادر عبد الأمير، أزهار منير، وشادي شمس الدين. إلى اللقاء.